الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. القضية الأكثر إثارة والأكثر جدلا على الساحة الآن هي الهيئة التأسيسية للدستور. طبعا نحن اجتزنا مرحلة انتخابات الشعب، مرحلة انتخابات الشورى، والآن يتزامن قضية انتخابات الرئاسة مع الهيئة التأسيسية للدستور. لعل الموضوع المطروح الآن هو كيفية تأسيس هذه الهيئة التأسيسية. يمكن تكلمنا في بعض الحلقات حول معنى كلمة دستور والحاجة إليه وطريقة وضعه. هنحاول في هذه الحلقة بصورة سريعة نعرف تاني ونأكد على معنى يعني إيه كلمة دستور، طريقة وضع الدساتير، ونتكلم بقى في الهيئة التأسيسية الحالية التي سوف تختار لكي تكتب دستور جديد لمصر. يمكن كثير اتكلمنا على المقارنة بين مفهوم الدولة في النظم الغربية سواء القديمة أو الحديثة، مفهوم الدولة في الإسلام، وبينا مدى أن الناس الذين يلجؤون إلى علومهم وخبراتهم والتجارب الإنسانية في أمور فيها وحي من عند الله تبارك وتعالى، أنهم يذهبون ويجيئون ويجربون عبر أجيال من البشر، قد تكون عشرات السنين، قد تكون مئات السنين في بعض الأحيان، ثم يكتشفون بخبراتهم ويكتشفون بتجاربهم أن الخير والسعادة في شرع الله تبارك وتعالى. هذه القضية التي ندركها نحن بفضل الله تبارك وتعالى بداهة بحكم الإيمان، بحكم إيماننا بأن الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير الحكيم، بحكم مقتضيات هذا الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يدركها البشر، وهذا مما يزيدنا يقينا بشرع الله تبارك وتعالى، يدركها البشر بتجاربهم، ولكن بعد كثير من التجارب المؤلمة وكثير من الخسائر التي تدفعها البشرية. ولعلنا كررنا في كثير من المواطن أن الإنسان مخلوق مكرم، كرمه الله تبارك وتعالى، ومن تكريمه إياه أنه لم يجعله حقلا للتجارب، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى المجتمع، وكل ما يتعلق بالإنسان حيث كونه إنسان، عقيدته، أخلاقه، عباداته، معاملاته، كل ما يتعلق بالمجتمع الإنساني في العلاقات التي تدور بين البشر بين بعضهم البعض، تجد لله عز وجل فيها تشريع يقي البشر، يعني أن يكونوا هم حقلا للتجارب، يجربون بأنفسهم أو يجرب فيهم الغير، عصم الله تبارك وتعالى من هذا. أما وسائل الحياة، وإنما ترك الله عز وجل البشر يجربون فيها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن يعني نحن سنتكلم الآن على شكل الدولة الحديثة في المفهوم الحديث، وكيف أنها اقتربت في بعض الجزئيات من النظام الإسلامي الذي يصفونه بأنه نظام قديم وأنه لنصل في النهاية، يعني غرضنا اليوم ليس عقد هذه المقارنة، وإنما الوصول بسرعة إلى الكلام على ما هو الدستور وما الحاجة إليه، لننتقل إلى طريقة تكوينه، فالهيئة التأسيسية التي ستكتبه إلى غير ذلك. في الواقع إن يعني سوف تجد أن كلمة الدولة الحديثة في العلوم السياسية الغربية دائما منطلقة من تجربة مريرة جدا مع الديكتاتورية، مع حكم الفرد، وحكم الفرد عندهم سواء كان بيستند إلى أساس ديني فيما يسمونه هم بالدولة الدينية، حتى صار كلمة دولة دينية في معارفهم وعلومهم كأنها سبة يعني. وبالتالي إذا سألونا أنتم تنادون بدولة دينية، نقول لا، نتكلم بدولة دينية بالمفهوم الذي هو موجود عندكم في تاريخكم، وأننا نتكلم بدولة إسلامية، وهي ليست فيها تلك العيوب الفادحة التي كانت موجودة في تلك الدولة الدينية. فهم كانوا يعيشون عصر ديكتاتوري، أرادوا أن ينتقلوا منه وأن يعالجوا تلك الديكتاتورية. فكيف عالجوا تلك الديكتاتورية؟ هذا ما سنتناوله بعد الفاصل إن شاء الله. أخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم. كنا نتكلم عن أن الغرب عانى من الدولة الديكتاتورية التي خلاصتها أن الحاكم هو القانون، الحاكم هو مصدر السلطات، كل القوانين تنشأ بإصدار الحاكم، لا سواء كان ملك وكان يغلب على الوضع في هذه الأمر الملكي، فهو الذي يصدر القوانين والقرارات والتشريعات. يتحدث البعض عن ما يسمونه بالدكتاتور العادل، وهذا تقريبا عز وجوده في التاريخ ووجوده الآن أكثر ندرة، ولكن عموما يعني هذا الدكتاتور لو تصورنا أنه دكتاتور عادل بيدرس القوانين جيدا ويبحث عما في مصلحة الناس وإلى آخره، لكن في النهاية من الناحية القانونية لا يوجد شيء يكتسب مصداقية ومشروعية وإلزام لدى الناس إلا إذا صدر من هذا الحاكم الفرد. طبعا يعني الفساد الديني في أوروبا في فترة من الفترات تزاوج مع هذه الدكتاتورية، وقدم مشروعية للحكام للحاكم على اعتبار أنه ظل الله في الأرض، وعلى اعتبار أنه هو طالما تم تنصيبه في الكنيسة فهو اختيار الله عز وجل الذي لا يجوز لأحد أن يخرج عليه إلى آخر هذا. ومن ثم تولد لدى هذه الشعوب نوع من الشعور بالعداء للدين الذي مكن هؤلاء الطواغيت من أن يمكثوا فوق رؤوسهم. ماذا اخترع المفكرون هناك لكي يخرجوا من هذا الأزم من هذه الأزمة؟ اخترعوا ما يسمونه بدولة القانون. الشيء الرئيسي في فكرة دولة القانون أن يوجد قانون فوق الحاكم، وليس أن الحاكم هو مصدر القانون. فبدأت فكرة أن يوجد قانون يلزم الحاكم ويحدد مهامه. في نفس الوقت بدأوا يتكلموا على أن ينزعوا من الحاكم بعض الصلاحيات، تكلموا على الفصل بين السلطات، وأن احنا محتاجين حاكم ينفذ، فده رأس السلطة التنفيذية. قالوا خلاص مش هو اللي يشرع، بالذات اذا استصحبنا ان الشعوب دي عندها فراغ تشريعي ضخم ناتج من انهم ليس لهم شريعة سماوية يتحاكمون اليه، او حتى اذا كانوا بيدين بدين سماوي فهو دين طبيعته او دين منسوب الى انه منسوب الى الوحي، فدين طبيعته انه نصائح روحية وكم التشريع فيه غير كامل وغير شامل، فضلا انهم كفروا بهذا التشريع وتركوه. كل هذه العوامل تجعل انهم في النهاية عندهم فراغ تشريعي، فدور من يشرع دور كبير عندهم. فماذا يقولوا؟ خلاص يبقى عندنا في سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. يبقى بتكلم على دولة القانون، بيتكلم على الفصل بين السلطات. دولة القانون بيعني فيها الدولة الدكتاتورية كان بيبقى فيها قانون، لكن من الذي ينشئه؟ ينشئه الحاكم، وبالتالي هو فوق القانون وفوق المساءلة، وهو الذي ينشئ القوانين. قالوا لا، ده احنا الحاكم القانون يبقى فوق الحاكم، الحاكم يبقى له سلطة تنفيذية فقط، السلطة التشريعية قالوا خلاص دي تيجي بتمثيل شعبي، ان الشعب هو الذي يعني هو نزع حق التشريع من الحاكم اعطاه للشعب. طبعا احنا هنعلق دلوقتي بسرعة على في الاسلام حق التشريع، طبعا معروف انه حق خالص لله تبارك وتعالى، وان كان هناك مساحة في التي أعطى الشرع فيها الناس الفرصة يقننوا لحياتهم ولوسائل حياتهم ومعاش حياتهم بطرقهم، هذه لها طريق. لكن المهم ان شكل الدولة الحديثة عشان يحل المشاكل التي نشأت عن حكم الفرد وعن الدكتاتورية الناشئة من حكم الفرد، بيتكلم على قانون فوق الحاكم، بيتكلم على ان الحاكم ينفذ ويحمي القوانين وينفذها، والسلطة التنفيذية التي على رأسها الحاكم، ولكن لا يشترط أن يكون بل لا يكون هو الذي يقننها أو يشرعها. بيتكلم على أن التقنين، تقنين القوانين وتشريعها حق للشعب. طبعا هم لما عملوا كده استعاروا هذه الأفكار من الديمقراطية اليونانية القديمة، ولكن بدأوا يطوروها منها أنه كان لازم يشرك، أنه ما يقدرش يشرك الشعب كله زي ما كان في أثينا زمان عدد محدود من السكان، بالإضافة أنه كان لما الفكرة دي كانت بتطبق في أثينا زمان كانت بتطبق على عدد محدود من الناس اللي هم الأحرار اللي لهم أملاك معينة، وبالتالي هم عددهم بطبيعة الحال قليل، يمكن للحاكم أنه هو مباشرة يستشيرهم في أمور الدولة أو غيرها. لكن هنا نشأ ما يسمى عندهم بالديمقراطية النيابية، اللي هو بيختار نواب للشعب يتولون التقنين في ما يسمى بالبرلمان أو ما يعرف عندنا بمجلسي الشعب والشورى. فبدأت الصورة تتكون ما يسمونه بالدولة الحديثة اللي فيها القانون فوق الحاكم، فيها ان نواب الشعب بيتولوا التقنين. انا عايز في الحتة دي أأكد على ان كل اللي هم وصلوا له أو بعد تجارب قرون عديدة، هذا الأمر هو نظام الحكم الإسلامي في بعض جوانبه. طبعا في جوانب هم لسه ما وصلوا لهاش ولسه محتاجة التصحيح. جانب أن يبقى في قانون فوق الحاكم، هذا موجود في أفضل صوره أحسنها في الشريعة الإسلامية، عن الشريعة مصدرها الوحي، فهي موجودة قبل الحاكم، موجودة بملزمة للحاكم والمحكوم في آن واحد. ففكرة ان الحاكم يكون مطبق لشرع الله تبارك، مطبق لقانون هو تحت هذا القانون وليس فوقه، هي دي القضية المحورية في نظام الحكم في الإسلام، و يعني في ذلك النصوص الكثيرة، لعل من أكثرها تعبيرا عن أن الشريعة فوق الحاكم، أو أن الدولة الإسلامية فيها هذا المبدأ. يعني قول أبو بكر رضي الله عنه أطيعوني ما أطعت الله فيكم، بمعنى هذا إثبات للمرجعية العليا لشريعة الله تبارك وتعالى فوق الحاكم ذاته. إذن هذا المبدأ في غاية الوضوح في النظام الإسلامي، أن الشريعة فوق الحاكم. أيضا هنا أنا عندي، لكن ما دام بقول الشريعة يعني بقول الإطار الرئيسي والقوام الرئيسي للقانون موجود وثابت، ما عنديش فراغ تشريعي زي الشعوب اللي ما عندهاش شرع، ولكن سيبقى ان هناك مواطن تحتاج الى اجتهاد من البشر، دي بيتقال فيها وامرهم شورى بينهم، بيتقال فيها وشاورهم في الامر، اللي هي يمكن النظام الغربي برضو استنادا الى الديمقراطية اليونانية القديمة وتوافقا مع مبدأ الشورى الإسلامية حطها. بس هو طبعا الكارثة في الموضوع اللي دايما احنا بنقول لازم نثبت، والاختلاف الجوهري بين الديمقراطية في صورتها الغربية وبين نظام الشورى في الإسلام في ان هو عنده بيبتدي من الصفر، ما عندوش حاجة ثابتة، ما عندوش ما يمكن ان يشرع لنفسه ما يشاء، بينما النظام الإسلامي بيجعل الشريعة فوق الناس جميعا، مش فوق الحاكم بس. يعني هو في النظام الغربي بيقول القانون فوق الحاكم، طب مين اللي بيعمل القانون؟ نواب الشعب، وان كان ده بيعمل عنده قدر من الاضطراب وقدر من التغير ونحو ذلك، لكن احنا عندنا لا، الشريعة فوق الجميع. وبعدين بعد كده عندك امور محتاجة قرارات ياخدها المجتمع، فهذا يطبق في الشورى التي تحقق محاولة الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة. يبقى أنا كده عندي النمط الدول الحديثة اللي هي الدولة القانونية، القانون فوق الحاكم، في برلمان بيتولى عمليات التقنين، في كمان دستور. يعني ايه بقى الدستور؟ قالوا طيب احنا بقى هما بيحلوا مشكلة الديكتاتورية اللي كانوا بيعانوا منها، فبدأ يقول في قانون فوق الحاكم، بدأ يقول في برلمان بيقنن، بدأ يقول كمان تقييد مدة الحاكم وتقييد مدة البرلمان، لأن هو الحاكم ممكن يفشل في تحقيق يعني الأهداف المنوطة به. البرلمان اللي جايبينه للتقنين، جايبين ناس بأفكار معينة بيقننوا، ممكن الكلام ده ما يحققش المرجو منه. فبدأ هنا عندي تقييد فترة السنين الحكم بالنسبة لرأس السلطة التنفيذية، وتقييد فترة الحكم بالنسبة أو فترة البرلمان اللي بيتولى التقنين. معنى كده أنه ممكن يحصل يعني تغييرات في أفكار من يقودون المجتمع. طبعا المخاطرة برضو في النظام اللي ما البعيد عن الشريعة مخاطرة عالية جدا، لأنه ممكن ياخدني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ممكن ياخدني من الاشتراكية إلى الليبرالية، أو من الليبرالية إلى الاشتراكية أو نحو ذلك. فكمحاولة لوضع ضوابط لأن ما يحصلش انتقالات دراماتيكية تخلي المجتمع ينهار من حاكم لآخر، من برلمان يسيطر عليه أغلبية ذات توجه ما، البرلمان يسيطر عليه أغلبية ذات توجه آخر، قالوا احنا نعمل مش قانون، نعمل حاجة يمكن بالتعبير الدارج أصدق تعبير عنه القانون الأساسي الكبير الأصلي، أو أبو القوانين، أو القواعد الكلية التي تحكم هذا الشعب، وده اللي سموه الدستور. إذن الدستور وثيقة لها أهمية كبيرة جدا في الدول الحديثة. الأهمية دي بتنشأ من أن هذا الدستور كأنه قضيب القطر. قضيب القطر تيجي أنت لو بتخطط لبلد ما وعايز تعمل سكة حديد، مرحلة وضع القضيب دي ومرحلة نقول إن السكة الحديد تمشي من هنا لهنا، دي مرحلة خطيرة جدا. ممكن تغير بعد كده نوع العربيات، نوع القطار اللي ماشي على القضيب وتطور فيه، لكن القضيب ده هو الأصل، اختيار السكة الرئيسية. فقالوا هو ده يعني بهذه المثابة القواعد الرئيسية التي تحكم هذا البلد. وبيعتبر الدستور خطاب للسلطات الثلاثة، خطاب للسلطة التقنينية، خطاب للسلطة التنفيذية، خطاب للسلطة القضائية، ولكنه بدرجة أعلى خطاب للسلطة التقنينية أو اللي بيسموها السلطة التشريعية، إنه ده الإطار العام اللي أنت مطلوب فيما يعرض عليك من مشكلات، وفيما تحاول أن تسنه من قوانين، وفيما مطلوب أن تحقق هذه الأغراض المكتوبة في هذا الدستور. طيب فقالوا ان الدستور هيختلف من بلد للتانية حسب عادات وثقافات وتاريخ هذه الشعوب، لكن المفروض ان الدستور بيعبر عن التوجهات الكلية لهذا الشعب عشان محدش يخرج عن هذه التوجهات الكلية اللي اتفق عليها. يعني مثلا وان كان ده قد ليس هو اعلى حاجة تحط في الدستور، لكن من ضمن حاجة ان الشعب ده اتفق ان هو يبقى نظامه جمهوري او نظامه ملكي، فيبقى دي بيحطوها في الدستور. مثلا لما يجيش يعني برلمان ما يعني له انه يغير هذه المسألة، لان دي من الامور المهمة جدا ان يكون مثلا حصل ان الشعب متوافق عليه. طيب بناء على هذا، طبعا لو رجعت تاني برضو اقارن مع النموذج الاسلامي، هقول ما انا عندي الشريعة يعني فيها الدستور والقانون، يعني الشريعة لم تحوج الناس الى هذا لان فيها القواعد الكلية وفيها القوانين التفصيلية، وبتسيب للناس ان هو يعمل شورى في تطبيق في بعض الجزئيات وفق هذه القواعد الكلية، يبقى موجودة العملية موجودة عندنا بفضل الله تبارك وتعالى. لكن في نظام الدولة الحديثة بقى في اهمية كبيرة لوثيقة الدستور. هذه الاهمية جاءت من انه وثيقة تخاطب كل السلطات وتخصيص يعني بصورة أخص السلطة التشريعية في القواعد التي ينبغي أن تراعيها عندما تسن قوانين. فهذه الأهمية للدستور جعلت كل الدول تهتم باهتمام كبير، بالذات عندنا في مصر. هذا ما نذكره بعد الفاصل إن شاء الله. أخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم نتكلم عن الدستور وأهميته في الدولة الحديثة. أهميته بقى بالنسبة لنا كمسلمين بعد ما طبق نمط الدولة الحديثة، مهم جدا جدا انك تجعل هذا الدستور مش في مادة واحدة تتكلم على ان الشريعة الإسلامية هي مظهر التشريع، بل تجعل روحه العامة هي موافقة للشريعة الإسلامية. بغير ذلك ما تبقاش هذه الدول هذه النظم نظم شرعية. ده هي دي الحد الأدنى. فكان ممكن نتكلم بقى على ان يبقى الدستور هو مبادئ الشريعة الإسلامية، مش عايز دستور كتير ولا حاجة، لكن بتكلم بقى في الدولة الحديثة ماشي عايز يقول الأسس الاقتصادية والاجتماعية ونظام الحكم وشكل الدولة وجمهوري ولا ملكي والبرلمان كم عضو، كل ده ما فيهوش مشكلة، ويصنع وفق القواعد التي يعني تحقق مصلحة الناس. لكن محتاجين أولا مادة رئيسية تعلي المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، ثم محتاجين كمان لما أجي أقول المحاور الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية تبقى متفقة أيضا مع الشريعة الإسلامية. ومن هنا جاء أهمية مرحلة كتابة الدستور كما تعلم. طيب عشان بس نتكلم في حتة الهيئة التأسيسية لأن الوقت بيداهمنا، الدستور ده بيتعمل إزاي؟ احنا لو تصورنا وفق التعريف اللي احنا قلناه للدستور ده، ممكن نجيب اي حد امين، مش لازم يكون مصري مش لازم يكون مسلم جدلا، وقلنا له يا عم شوف لنا الشعب المصري ده ايه الثوابت عنده واكتبها لنا في وثيقة اساسية. انا بقول لو جبنا حد كده كان اول حاجة هيكتبها الشريعة الاسلامية عشان بس اللي بيجادلوا في هذا بقى. يعني الموضوع في النهاية محتاج حد يرصد الثوابت العامة للشعب المصري ويكتبها في وثيقة. طيب هل هو أدى الأمانة بدرجة كافية أم لا؟ محتاجة تأكيد. فمن ضمن النظم الأفضل النظم لكتابة الدستور في عدة طرق إن تيجي هيئة تأسيسية. مفروض الهيئة دي عشان برضو ناس تتكلم كتير على نوعية الناس اللي بتنضم ومش عارف تمثيل المرأة وتمثيل النصارى ومش عارف تمثيل الفنانين، المفروض الهيئة دي مكلفة بأداء أمانة معينة، مش بإصباغ آراء معينة، بأداء أمانة أنها تبحث عن الثوابت التي اتفق عليها الشعب المصري وتحطها في الوثيقة، مش أن كل واحد جاي عايز يزق مصلحة ما أو يدافع عن طائفة ما، وإحنا بفضل الله تعالى في مصر ما عندناش طائفية، هم بيحاولوا يعملوها غصب عننا ويكلمونا على النوبة، يكلمونا على سينا، يكلمونا مش عارف رجال ونساء. مين احنا؟ شعب مصري مسلم، اخلاق الاسلام اثرت فيه بان الرجل مسؤول عن المرأة. قضية ان المرأة مضطهدة دي كذوبة يعني بيروجوها علينا والى غير ذلك. لكن عموما مفروض يبقى في هيئة تأسيسية تكتب، ومفروض ان دي مخاطبة بأنها تؤدي عملها بأمانة، أنها مش يكتبوا آرائهم، يكتبوا الثوابت التي اتفق عليها الشعب المصري، وما فيش حاجة متفق عليها أكثر من الشريعة الإسلامية، يبقى نكتبها ونضع ظلالها ونحن نكتب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وكده. ما علينا، يا الهيئة دي ستؤدي عملها بصورة أو بأخرى. هذه الهيئة بعد ما تخلص بيتعرض عملها في استفتاء شعبي. يبقى أنا الدستور المصري العرف الدستوري المصري بيقول ان الدستور بيجي ويصبح دستور بعد الاستفتاء الشعبي، بس لازم هيئة تكتب، لازم هيئة تكتب ابتداء. طب الهيئة دي غالبا ما تكون معينة من مين؟ من الملك لما كان في ملك. من الرئيس لما كان في رئيس بيعمل عملية إصلاح دستوري. يعني دستور 23 الملك عين هيئة، دستور 71 السادات عين هيئة، لأن بعد كده في استفتاء شعبي. لما جينا بقى بعد ثورة 25 يناير، المستشار طارق البشري واللجنة اللي معاه قالوا احنا ما عندناش، اللي كان المجلس العسكري بيتولى الحكم مؤقتا فترة انتقالية، فقالوا طب نعمل مجلس الشعب الأول، وهذا المجلس هو الذي يعين الهيئة التأسيسية. يبقى احنا كده وصلنا لبيت القصيد في هذه الجزئية، ان مجلس الشعب الآن بيعمل دور كان مفروض لو احنا عندنا دولة مستقرة بتعمل اصلاحات دستورية وعايز تغير الدستور استجدت امور الى غير ذلك، لا والله الرئيس بيختار هيئة تكتب، ولكن شغلها بيتعرض في الاخر على الشعب. احنا ما زال عندنا الاستفتاء الدستوري. طب هنا قالك مين اللي يختار؟ قالوا اللي يختار هو مجلس الشعب، مجلسي الشعب والشورى المنتخبين هم اللي يختاروا الهيئة التأسيسية. طب لو انت مكلف كفرد، لو جبنا فرد واحد قلنا له اختار الهيئة دي، مفروض يختار ناس لديها قدرة على ان تعرف ثوابت الشعب المصري. مرة تانية بنأكد هذا الكلام، فيقوم كاتب لنا 100 اسم، والله انا انجزت المهمة ومتفضلوا اخواننا ال 100 اسم دول. طب لما تيجي لمجلسين فيهم حوالي 700 فرد تقول لهم انتوا ككل من ضمن مسؤولياتكم او مسؤولين انكم تختاروا لنا 100 شخص، بس ال 100 شخص دول عايزينهم في مهمة يكونوا ينفعوا ويستطيعوا ان يثبتوا ويكتبوا ثوابت الشعب المصري في وثيقة دستورية. السبعمية دول محتاجين جواهم يحطوا آلية معينة، ده اللي بيحصل الآن بقى. يعني اتفقوا مع بعض والله نقترح أسماء ونصوت عليهم اسم اسم لغاية ما نكمل المية، ولا نعمل حصص عشان نسهل اختيار الموضوع، نقول مثلا كل كتلة برلمانية مع نفسها تجيب عدد من الأفراد من المئة قد نسبتها في البرلمان، وده باعتبار انه نواب الشعب منتخبين من الشعب هم اضرب مصالح الشعب، الشعب فوضهم في التقنين والدستور جزء من التقنين، هم هيختاروا لجنة تقنن، وبالتالي هم كده عندهم صلاحيات ليست عند غيرهم. طب ناخد شوية من بره وشوية من جوه، طب دول قد ايه ودول قد ايه. هذا الجدل في النهاية لا يجوز ان يخرجنا عن التصور الحالي، ان انا عندي اعضاء انتخبوا في مجلس الشعب والشورى طلب منهم مهمة عادة كان بيؤديها فرد وهو الرئيس. هذا الفرد كان بيجي يستشير مين ناس كويسة تقدر تعمل تكتب دستور تقدر يعبر عن الامة، فكان يقوم ويصدر قرار بيهم. دلوقتي هم مع بعضهم بيحطوا اقتراحات عشان محدش يتدخل ويحرف المسار وفريق واحد يسيطر على الدستور وفريق لا، ده هم دول منتخبين من قبل الشعب وبيؤدوا مهمة، ومهمتهم انه مش انه يجيب ناس يملوا تصوراتهم، لا ده مهمته انه يجيب ناس قادرة على ان تكتب ثوابت الشعب المصري. وبالتالي من الطبيعي جدا ان التيار الاكثر غلبة، لان انت الانتخابات خد بالك ما كانتش انتخابات على برامج جزئية اقتصادية او اجتماعية، ده عايز يزود الضرائب ده عايز يقللها ده عايز يزود، لا الانتخابات كانت كما يعترفون انتخابات ايديولوجية. يعني اذا الشعب المصري اختار الاغلبية اللي اختارت هذا التيار، ترى ان هذا التيار يمثل ثوابتها. احنا لسه العملية السياسية في مصر لم تنضج بدرجة كافية ان يبقى انا كان عندي صراع حول جزئيات وتفاصيل، لا ده هو بالفعل كانت الانتخابات بتعرض رؤى وايديولوجيات مختلفة. فاذا الطبيعي جدا ان هذه الهيئة التأسيسية يكون اكثر اعضاؤها ممن يمثلون هذه الايديولوجية، بل ان الامانة تحتم على من يشكل ايديولوجية مختلفة، انه لما يختار داخل هذه الهيئة يكتب اللي الشعب عايزه. يقول طب ما هو يمكن الشعب يغير مزاجه، لا انا بتكلم النهاردة ان كان فيه كلام على ثوابت وكلهم قالوا انتوا الاسلاميين غزلوا عواطف الناس لجأوا الى ثوابت، طيب يبقى انت معترف ان الكلام كان على ثوابت. الامر الاخر ايه البديل؟ يعني انت لو قلت لي اصل انت النهاردة اغلبية وكيف ستكتب دستور برؤيتك والدستور للناس كلها، طب البديل ايه؟ الاقلية هي اللي تكتب؟ الأقلية التي يعني إذا كان أنت أغلبية الآن وتقول إيه محتمل أن تصبح أقلية فيما بعد. طيب البديل أن الذي هو أقلية الآن هو الذي يكتب. وبعدين احنا كلنا ناسيين ان في استفتاء شعبي في الاخر، وان انت لو جبت ناس عرضوا ايديولوجيات تصادم ثوابت الشعب المصري حاول يحط الكلام ده في الدستور، الكلام ده بعد ما حطه في الدستور اتعرض في استفتاء على الشعب، الشعب هيرفضه، ندخل في ازمه دستوريه ونعطل الفتره والكلام ده. فاذا اللي عايز يمر نعبر الفتره الانتقاليه بسلام، واللي عايز يكون امين اذا اختير في اللجنه في الهيئه التاسيسيه بغض النظر هو اختير ازاي وجه مين وباي طريقه تم اختياره، فعليه ان يكتب ثوابت الشعب المصري. يبقى احنا الان بنطالب الاعلام ان يكف عن خلط الاوراق ومحاوله الضغط على الاغلبيه ان تخون الامانه وتتنازل عن المنهج الذي قدمت به نفسها للناس، او ان تتنازل عن الامانة وتترك عمل تشريعي، بل هو اخطر عمل تشريعي، بل هو اخطر وظائف البرلمان ان تتركه ولا تحافظ على حصتها فيه كما انتجته الانتخابات البرلمانية. وفي ذات الوقت فان مسؤولية الاغلبية دائما، بالاضافة اذا اضفنا الى هذا أن هذه الأغلبية أغلبية إسلامية، فنقول أن الشريعة الإسلامية فيها من قواعد العدل وفيها من رعاية الحقوق حتى للأقليات التي يعترف الإسلام بوجودها، كل هذا مما يغني عن هذه الشوشرة وعن هذا السجال الكثير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن يعني أعضاء مجلس الشعب والشورى من اختيار هيئة تأسيسية متوازنة تكتب دستور يحقق المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية ويضع صدارتها ومرجعيتها العليا ولأحكامها فوق جميع الأمور، ويطمئن الجميع أن هذه الشريعة لا تجور على أحد بإذن الله تبارك وتعالى، ويضع أيضا النظام السياسي الجديد الذي يضمن عدم إنتاج دكتاتور جديد وعدم إنتاج فرعون جديد، وينطلق من مصر انطلاقة يعني كبيرة بإذن الله عز وجل وفضله ورحمته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.